إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ففي جلستين سابقتين أو درسين سابقين أخذنا جرعة وعي، وتحدثت فيه عن إيش؟ مين اللي كان متابع؟ ها؟
تحدثت فيها أول شيء شيخ،
أول شيء عنوان عام، إيش كان الحديث عن إيش؟
التاريخ، الاستشراق.
لا، الواقع. مو التاريخ، مو الاستشراق، مو الواقع. أيوة، داخلي وخارجي. أيوة، إيش داخلي وخارجي؟
مشاكل خارجية.
مشكلات تواجه
الأمة.
أيوة، الأمة الإسلامية تمر بمشكلات خارجية ومشكلات داخلية، والمصلح إذا أراد أن يكون مصلحا في هذه الأمة فسيواجه دائرتين من التحديات. دائرة التحديات آتية من خارج الأمة، يعني ودائرة التحديات من داخل الأمة وسياقاتها. وقلنا إيش أبرز التحديات الخارجية؟ تكلمنا هنا عن التاريخ الحديث وإيش المحطات الأساسية اللي كان فيه الاستعمار والاستشراق وآثار ذلك وإلى غير ذلك من التفاصيل التي ذكرتها في الدرسين السابقين. كل الكلام عن التحديات الخارجية كان عبارة عن مقدمة أصلا للكلام عن التحديات الداخلية. التحديات الخارجية التي تواجهها الأمة الإسلامية اليوم تحديات أكبر منها بوضعها الحالي، بمعنى أنه هي يعني تحديات كبيرة وصعبة وضخمة وواسعة جدا. والإشكال ليس في وجود التحديات الخارجية فقط، لأن التحديات الخارجية هذه دائما موجودة على مر التاريخ. ففي وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك تحدي في أن المؤمنين في مكة كانوا مستضعفين وكانوا قلة، وكان الإيمان للتو قد بدأ في الأرض، وكان الذين يحاربون هذا الدين هم الذين لهم الغلبة ولهم المنعة ولهم القوة ولهم البأس ولهم الكلمة ولهم السمعة ولهم القرار. وبعد ذلك حين ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا لم يكن يواجه قوات مكة فقط، وإنما كان يواجه قوات عربية مختلفة اجتمعوا يوم الأحزاب، أليس كذلك؟ وكان يواجه من التحديات الخارجية المنافقين واليهود، وبل وحتى وصلت القضية بعدين إلى أنه حتى الروم كان فيه يعني تحدي في مواجهتهم. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى طرف الجزيرة العربية يعني خلينا نقول مواجهة هذه التهديدات، ثم بعد ذلك أرسل سرية بقيادة من؟ بقيادة زيد ابن حارثة في غزوة أو معركة النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مؤتة، واجهوا من فيها؟ واجهوا الروم. لاحظ مقدار التحديات الخارجية كبيرة وضخمة وصعبة، ويعني وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة المسلمون واجهوا تحدي عظيم بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفقدانه. ما لبثوا بعد هذه الصدمة أو بعد هذه المصيبة الكبرى أن ارتدت الجزيرة العربية عن بكرة أبيها إلا قليلا، وكان تحدي عظيم جدا جدا جدا، وواجهه الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، واجهوه بقوة وبحزم وبثبات وبرشد. وهكذا على مر التاريخ تأتي تحديات خارجية، حروب صليبية على تتار، على ثقافة غالبة، بس الثقافة الغالبة يعني أبرز شيء هي ظهرت في زماننا هذا، أنها هو تسلل ثقافي من الآخرين هيمن، وصارت له أدوات انتشار كبيرة. طيب، هذا كله ليس موضوعنا الحقيقي، وإنما موضوعنا الحقيقي هو ما التحديات الداخلية التي تواجه المسلمين في داخلهم هم، فتجعلهم منشغلين أو غير قادرين على مواجهة التحديات الخارجية. بمعنى أنه لماذا التحديات الخارجية الموجهة للأمة الإسلامية اليوم أكبر منا؟ لماذا هي أكبر منا؟ لماذا نحن غير قادرين على أن نواجه هذه التحديات الخارجية؟ السبب الأساسي هو الإشكال الداخلي، المشكلات الداخلية في وسط المسلمين. بمعنى لو رتبت هذه القضايا وأزيلت كثير من المشكلات واستؤصلت كثير من الأورام وعولجت كثير من الجراح وبني كثير ممن هدم ووصل كثير ممن قطع، فإن الأمة الإسلامية تكون قادرة على أن تواجه تلك التحديات الخارجية كما كانت قادرة على مواجهة التحديات الخارجية على مر التاريخ. قد تقول لي، ولكن مع أن كلامك لا بأس به جيد يعني، لكن التحديات الخارجية التي كانت في التاريخ تختلف عن التحديات الخارجية كانت اللي موجودة الآن. التحديات الخارجية موجودة الآن ولا بالخيال يعني. فأقول لك ليس كلامك هذا دقيقا، فإن من التحديات الخارجية في بعض المراحل التاريخية ما كان في غاية الصعوبة والعسر، في غاية الصعوبة والعسر. وإذا قلبت صفحات التاريخ ثم انتزعت ورقة القرن الرابع الهجري والقرن الخامس الهجري والقرن السادس الهجري، لكن خاصة الثالث والرابع، أو لنقل لا عفوا الرابع والخامس، خاصة الرابع، لوجدت أن تلك القرون كان فيها من التحديات ما لا يخطر على بالك، وكانت صعبة ومطبقة، وإلى درجة أنه حصل من الباطنية فرقة منهم قرامطة أنهم دخلوا على الحجاج في مكة وقتلوا الحجاج وسرقوا الحجر الأسود، حتى أن أحد فقهاء الحنابلة وهو الخرقي رحمه الله في مختصره أورد مسألة فقهية في كتاب الحج، أنه يعني كيفية أو ما الحكم في استلام الحجر الأسود إذا كان غير موجود. فهمت المسألة الفقهية كيف؟ أنه ماذا لو لم يكن موجودا؟ مو لم يكن موجودا مو أنه هو يطير لحاله، لا، بسبب اللي حصل من المشكلات. هذا القرن الرابع الهجري ما يعني خلينا نقول تصرم القرن الرابع، دخل القرن الخامس نفس المشكلة. طبعا احنا عندنا بعدين جاءوا الفاطميين اللي هم ايضا من أسوأ من مر على الأمة الإسلامية، وحكموا الأمة الإسلامية 200 سنة او اكثر، وطبعا ليس الأمة كاملة، وانما يعني حكموا مصر بعد ذلك، هي في البداية بدأوا من تونس ثم تمددوا الى مصر. وعندك الحجاز، حتى الحرمين في تلك المرحلة كان يخطب فيها للخليفة أو للحاكم الفاطمي في الحرم، ويذكر المؤرخون منهم ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أنه في مساجد دمشق، على مساجد دمشق كان يعلق سب الشيخين أبي بكر وعمر، وكان ينادى في الأذان في دمشق بحي على خير العمل وليس حي على الفلاح لمدة 100 سنة. 100 سنة في دمشق كان ينادى بحي على خير العمل لا حي على الفلاح. ولما تعدل الحال بعد ذلك كما قال ابن كثير نزعت الأوراق التي فيها سب أبي بكر وعمر رضي الله عنه بعد أن بقيت مدة طويلة. وكذلك كان ينادى بحي على خير العمل في حلب وفي بغداد، وهناك مآسي وقصص كثيرة لا يسع لها المقام الآن، لكن حال كان حال مزري، كان الحال مزريا. ولم تنفك الأمة من مشكلة الباطنية والرافضة المهيمنة حتى دقت طبول الحرب وجاءت جيوش الصليبيين في نفس الوقت. صح أنه هو يعني أقصد في نفس الوقت الذي كانت فيه هيمنة الرافضة، ليس في بداياته، طبعا هم أخذوا قرابة القرنين في بعض المناطق، ثم جاءت جيوش الصليبية. بس لما جاءت جيوش الصليبية كانت لا تزال الدولة الفاطمية مهيمنة في مصر، بل ولها نفوذ كذلك في الشام وغير ذلك في أكثر من مرحلة تاريخية. جاءت الجيوش الصليبية، هذا تحدي خارجي مع تحدي الخارجي السابق. أنا أقول إنه الباطنية تحدي خارجي وليس داخليا، ليس تحديا داخليا، لأنه هم ليست وجوههم أصلا وجوه للأمة الإسلامية، وإنما وجوه يعني عليها وليست لها. جاءت الجيوش الصليبية قاطعة أقطار أوروبا، متدفقة على بلاد المسلمين، واحتلت القلاع والحصون والبلدان بلدة تلو الأخرى، حتى احتلوا المسجد الأقصى في أواخر القرن الخامس الهجري. وظل المسجد الأقصى تحت يد الصليبيين قرابة 90 سنة. 90 سنة، جيد. وكانت الأمة في نفس هذه المرحلة اللي هي التحديات الخارجية كثيرة جدا، كان عندها تحديات داخلية كبيرة داخلية، وكان السبب في عدم قدرتهم على مواجهة الصليبيين هو التحديات الداخلية وليس قوة الصليبيين. كانت المشكلة هي التفرق والتمزق والبدع وعدم الانتظام خلف كلمة الإسلام الحقيقية. ولأجل ذلك لما جاء من قضى على هذه التفرقات والخصومات والإشكالات والتحديات الداخلية، ليس قضى عليها بنسبة 100% ولكن قضى على أجزاء منها، استطاعت الأمة أن تواجه الصليبيين. لذلك صلاح الدين وقبله نور الدين زنكي لم يبدأ بمحاربة الصليبيين، أو لم يكتفي بمحاربة الصليبيين، وإنما حارب بعض الأمراء من المسلمين اللي كانوا متفرقين وكان عندهم مشكلات كبيرة جدا في بلاد الشام. وكذلك صلاح الدين الأيوبي لما جاء بعد أن قضى على الفاطميين، لما جاء ما بدأ مباشرة بحرب الصليبيين، أو لم يكتفي بحرب الصليبيين، بل سعى في توحيد بلاد الشام، وحاصر حلب التي كان يحكمها ابن نور الدين زنكي. ولكنه كل أمير شايف نفسه أنه هو ملك الزمان. طب الصليبيين هنا يا أبو الشباب، كل واحد ما راكب راسه. حاصر شو اسمه حلب صلاح الدين أيوبي. مين المحاصر؟ ابن نور الدين زنكي. وكان في يعني بعض الأحياء الرافضية في حلب، فاستعان بهم نور الدين زنكي، ابن نور الدين زنكي، على أساس أنه يقاتلوا يعني يدافعوا عن حلب ضد صلاح الدين أيوبي. فاشترطوا عليه أنه لكي نكون معك في جيشك ترجع الأذان بحي على خير العمل الذي أنهاه مين؟ والدك نور الدين زنكي. فأرجع الأذان بحي على خير العمل على أساس يقاتلون صلاح الدين أيوبي. كانت مشكلات داخلية حقيقية كبيرة. هذا بس أنا الحين، هذا مو الموضوع، هذا بس عشان أقول لكم أنه مو صح أنك تعتقد أنه زماننا هذا هو الزمان الأسود اللي ما مثله في التاريخ أبدا. لا، ترى في التاريخ كان فيه مشكلات كبيرة وتحديات حقيقية خارجية وداخلية، جيد؟ نحن اليوم أمام تحديات خارجية كبيرة، تكلمت عن شيء منها في الدرسين السابقين، لكن الداء الحقيقي ليس هناك من الخارج، وإنما الداء الحقيقي هو في الداخل. ولذلك يجب على من يتربى اليوم في أروقة العلم وتحت أفياء الوحي كتاب السنة، ويتعلم من الشباب الحريصين أمثالكم الذين يأملون إن شاء الله في المستقبل أن ينفعوا هذه الأمة الإسلامية وأن يقدموا لها شيئا، يجب أن يكون لديهم وعي تجاه المشكلات والتحديات الخارجية وتجاه المشكلات والتحديات الداخلية. وهذا الوعي شرط مهم وأساس لمصلحي المستقبل، لأن المصلح لا يمكن أن يكون ساذجا مغفلا، وكلما قل الوعي ازدادت فرصة أن تحرث في الأرض الخطأ، أو أن تحرث في الأرض الخطأ. كل واحد ياخذ ادوات الحرث ومعاه بذور جيده متحمس ابو الشباب يبي يشتغل انه تعلم 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 بيروح يشتغل بس ما عنده وعي بالله يشوف لي اقرب ارض راح شاف له اقرب ارض حط البذور وجاب الادوات وجاب الثيران كمان معه وجلس يحرث ابو الشباب مطر جاء المطر اطلع يا نبته اطلع يا زرع ما في طب انت اخترت الارض الخطا يا ابو الشباب مشكلتك انت ما في وعي ما في ادراك وين المكان الصحيح الذي تبذل فيه الجهود طيب كيف نعرف المكان الصحيح المكان الصحيح يعرف بالوعي وهذا الوعي لا غنى فيه عن الهداية الإلهية والهداية الإلهية تأتي بالصدق والإخلاص طيب إذا يا عبد الرحمن عرفت المكان الصحيح وبعدين جيت وأبغى أحرث بيدي يصير ما يصير لازم إيش أدوات هذه الأدوات إيش علم تجربة مهارة خبرة هذه كلها أدوات جيد وبعد ذلك لا غنى لك عن الغيث الإلهي الذي ينزل فيحيي الأرض وهذا الغيث هو التوفيق والمدد والعون من الله سبحانه وتعالى ولكن قد جرت سنة الله على أن الغيث إنما ينفع الأرض الطيبة كما قال سبحانه وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وحين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أن مثل ما بعثه الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا ثم ذكر أقسام هذه الأرض كان منها أرض طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أرضا أخرى تمسك الماء لا تنبت لكنها تمسك الماء فيأتي الناس فيستقون من الماء الذي مسك صار في نفع لكن بدرجة أقل قال وكان منها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أرضا ثالثة أو نوعا ثالثا من الأرض لا تنبت ماء لا تنبت كلأ ولا لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ وقال سبحانه وتعالى أنزل من السماء ماء فإيش فسالت أودية بقدرها على أي حال شباب احنا عندنا الوعي هذا أهميته أنه يحدد لك الأرض الصالحة للعمل الصالحة للعمل طيب من الدائرة الواسعة اللي تكلمنا فيها في قضية التحديات الخارجية نريد أن ندخل إلى التحديات الداخلية التحديات الداخلية التي يواجهها المسلمون اليوم كثيرة جدا كثيرة جدا وهي على أقسام قسم منها تحديات داخلية بسبب بذور وضعت من التحديات الخارجية يعني عندنا تحديات داخلية مثلا عندنا اختلافات فكرية داخل الأوساط الإسلامية هذه الاختلافات داخل أوساط المسلمين يعني هذه الاختلافات الفكرية جزء أساسي منها من بذور وضعت أصلا من غيرك من خارج الأمة الإسلامية فأنبتت النبات الخبيث النبات الذي فيه الشوك وهناك قسم آخر من التحديات الداخلية هو قسم تحديات داخلية لا علاقة من حيث الأساس بالأعداء الخارجيين له وإنما هو تحديات داخلية من وسط الأمة الإسلامية أنت الآن كشاب مسلم تريد أن تنفع هذه الأمة الإسلامية كيف تنظر أو كيف تفهم هذه التحديات كيف تتعرف عليها ما هي هذه التحديات التي ينبغي أن تتنبه إليها في هذا اللقاء ويمكن بعض اللقاءات القادمة إن شاء الله نأخذ مجموعة من التحديات الداخلية التي ينبغي على المسلم الشاب أن ينتبه إليها جيدا. التحدي الأول داخلي، تحدي ضعف البناء الذي يؤهل الشباب لأن يكونوا مصلحين قادرين على نفع الأمة الإسلامية نفعا عاما وعلى مواجهة أعدائها. ضعف البناء الداخلي، ضعف الأبنية التعليمية والتربوية التي تخرج الشباب. يعني إحنا نقول دائما في تحديات خارجية لكنها ليست المشكلة الحقيقية، المشكلة أنه لا يوجد قدرة حقيقية على مواجهة هذه التحديات، وبالإمكان أن يكون هناك قدرة. طب ما هو التحدي الداخلي؟ التحدي الداخلي هو ضعف الأبنية التعليمية والأبنية التربوية التي تنشئ الشباب، ضعفها. وما دام أنه الأماكن أو الأبنية التعليمية التي المفترض أنها تخرج كوادر هذه الأمة إذا كانت هي ضعيفة، فبطبيعة الحال أن يتخرج لدينا أناس ضعفاء وتستمر حلقة الضعف ودائرة الضعف، فلا نحن الذين تقوينا ولا نحن الذين قدرنا أن نواجه التحديات المحيطة بنا، ولا نحن الذين قدرنا حتى على التخلص من المشكلات والأمراض الداخلية، فتستمر الأمراض الداخلية لأن المخرجات ضعيفة، مخرجات ضعيفة. ولأجل ذلك لا يمكن للأمة الإسلامية أن تنهض إذا لم يكن هناك إصلاح في الأبنية التعليمية والتربوية التي تخرج الشباب. والعمل على هذا المجال هو عمل من أنفع المجالات أو من أنفع الأعمال، والثمرة التي فيه هي ثمرة مغذية لمختلف مناطق الضعف في الواقع. أنت الآن عندك تحديات داخلية قليلة ولا كثيرة؟ كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا. طيب كم بناء عندك أو قادر أو مصلح ليصلح الخلل في هذه الأماكن التي فيها الخلل؟ قليل جدا في مقابل هذه الثور. طيب هل المشكلات الداخلية هذه اللي احنا عايشين فيها، هل هي كانت موجودة ولا تزال موجودة وستظل موجودة بنفس حجمها، أم أنها أصلا هي تتوسع وتتمدد؟ تتوسع وتتمدد. طيب ما تتوقعون النتيجة أنه تتوسع وتتمدد في مقابل أنه أصلا العدد الذي يمكن أن يصلح هذه المشكلات قليل وسيظل قليلا إذا لم يكن فيه إصلاح، والمشكلات الداخلية تتمدد والمشكلات الخارجية لا تتمدد ولا تتقلص، تتمدد. إيش تتوقع ممكن يكون الحال؟ ما يحتاج جواب، إذا أجبت قللت من قيمة الإشكال، دعه هكذا. إذن واحدة من أهم المشكلات الداخلية هي أنه الآلة المنتجة للمصلحين والآلة المنتجة لكوادر هذه الأمة آلة ضعيفة، آلة ضعيفة. ولذلك من أهم ما يمكن أن يقدم للأمة الإسلامية من خير هو إصلاح هذه الآلة، والتي بدورها إن صلحت صلحت المخرجات، والمخرجات التي تخرج من هذه الآلة هي ليست مخرجات عادية وإنما هي المخرجات المصلحة لبقية المشكلات. وبالتالي لا تستغرب أنه حتى الأعداء الخارجيين يسعون لبقاء الضعف بل لمزيد من الإفساد لهذه الآلة المنتجة. واضح؟ ولذلك قضية التعليم هذه قضية حساسة جدا، حتى عند الأعداء حساسة جدا 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 يعني. فإذا كانت الآلة المنتجة المعلمة للمسلمين هي آلة عقيمة ولا آلة يعني ناقصة جدا، فضلا عما لو كانت آلة إيش؟
غير صالحة للعمل.
لا موجودة بس إحنا قلنا عقيمة أو ناقصة. لا في في شيء عقيمة يعني غير منتجة. أيوة فضلا عمن كانت الآلة مفسدة. خلاص يعني تقول بسم الله وتشرب وتمشي. يعني إذا كنت تشتكي من نقص المخرجات من هذه الآلة فصارت الشكوى ليست نقص المخرجات وإنما البلاء صار. طيب إيش الفائدة من هذا الكلام؟ لما إحنا نعرف هذا إحنا جالسين نتكلم عن وعي الآن. فائدة إنه أنت بعدين لما تكون معاك الأدوات ومعاك البذور تعرف وين الأرض زي ما قلنا في البداية اللي تستغل. إذن هنا أنت تفهم مباشرة إنه واحدة من مساحات الأراضي المهمة لبذور حتى يحصل فيها إثمار وتشرق الشمس ها ويكون الغراس جيدا ها هو ما يتعلق بالآلة أو الميدان الإنتاجي للمصلحين أو للمتعلمين أو للمؤثرين. جيد. طيب ماذا لو كانت هذه الآلة يعني هي إحنا ما نقول آلة ما نقصد طب طبيعة الحال آلة واحدة إحنا نقصد مجال يعني مجال هذا فيه آلات كثيرة فيه شيء تعليم صغير تعليم كبير خاص عام معاهد حلقات محاضن إلى آخره شيء أوسع من ذلك عام جامع إلى آخره متفاوتة شيء منها كويس شيء منها نفعه قليل شيء منها نفعه كبير شيء منها عقيم شيء منها مفسد هذا الموجود يعني مو المقام مقام تفصيل كل واحد منها إيش بس الفكرة يعني أنت الآن فهمت المشكلة هذه بس مشكلة أنه أحياناً تواجه آلة ما تقدر تتعامل معها ما تقدر تصلحها ما تقدر تصلحها يعني أحياناً بالكاد تصلح الذراع اليمنى في الآلة بدرجة معينة بحيث أنه الجزء المتعلق بهذه الذراع راح يطلع كويس بس الباقي لا واضح؟ وأحياناً ما تقدر. طيب هنا يجب أن تفهم أنه من في هذه الأرض تحديداً أنه من أفضل المشاريع الإصلاحية التي يمكن تعمل أن توجد آلة جديدة أن توجد آلة جديدة تشتغل في نفس الأرض في نفس الميدان تكون بمعايير صحيحة فيها علوم صحيحة تخاطب شريحة راغبة ومحبة للخير وللعلم وللإسلام والمسلمين قدم لها شيء جيد فتكون أقل ما تفعله أنك تزاحم أو تكاثر الفساد بشيء من الصلاح جيد؟ تعرفون في الفقه في كتاب الطهارة العلماء يتحدثون عن طرق إزالة النجاسة في طريقة بإيش؟ بالمكاثرة هين؟ يكون في نجاسة معينة حتى لو ما أزلتها بس صب الماء كثير هذا الكثرة تزيل النجاسة وفي نجاسة لازم تزيلها أصلا في إلى آخره. طيب الحين هذا واحد من التحديات الداخلية تكلمنا عنه بتفصيل ما تكلمنا عنه بتفصيل بس كده يعني لمح يعني تقدر تسوي سلسلة حقيقة سلسلة كاملة عن هذه الآلة وكيف ممكن تصلح وإيش الآلة الجديدة وإيش شروط إنتاجها وكيف المفروض تشتغل وإيش الفئة اللي تشتغل عليها وإيش المخرجات اللي المفروض تخرجها وإيش الأرض اللي لازم تختارها وإيش البذور الموجودة تمام احنا نجلس نسوي إيش لمحة كذا لمحة ومضة صغيرة صح ولا لا يا حبيب صح الأمور تمام تمام طيب هذا التحدي عشان يعني نشتغل فيه بشكل صحيح والأمة ممكن تقدم فيه شيء صحيح، ما يبغى له ولا شيء ولا جهد صح؟ أبدا ما يبغى له جهد صح؟ يبغى له جهد كبير، تركيز وسنوات بذل ومناهج وبرامج وا 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 إلى آخره. طيب تحدي آخر، تحدي آخر، هذا بس إحنا كذا أخذنا عنه لمحة تسليط الضوء كذا ومضى. عاد هذه أنت خليها في بالك بعدين مع الزمن تنميها وتفكر فيها. تحدي داخلي آخر وهو تحدي التفرق والتمزق والتنازع والتشتت الموجود في واقع المسلمين. وهذا التفرق والتمزق والتشتت والتنازع له أسباب مختلفة، منها أسباب متعلقة بالإيش؟ التحديات الخارجية. التحديات الخارجية يعني في مرحلة من التاريخ القريب كان هناك أناس من الأوروبيين أسهموا في تمزيق الأمة بطريقة من الطرق. لا لا غير المستشرقين يعني. هذا نوع من أنواع التفريق الذي حصل. جيد. وعندك أنواع من التفريق أخرى ليس بالضرورة أن تكون آتية من الخارج وإنما بعضها من الداخل. عندك اختلافات عقدية وهذه مشكلاتها داخلية. هذه الاختلافات العقدية فيها صواب وأخطاء وفيها حق وباطل. وهذه المشكلات العقدية التي فيها وقع بسببها اختلاف وتفرق هي قديمة وليست جديدة. وأي مصلح يريد أن يعمل اليوم سيصطدم بهذه العقبة، في ولو في محطة من محطات الطريق سيصطدم بهذه العقبة. وإذا لم تحسن أو لم يحسن المصلحون النظر إلى هذه العقبة ويعرفون كيف يتعاملون معها بدون تفريط وتمييع وبدون إفراط وغلو ومبالغة، إنما يستطيعون أن يسيروا فيها بشكل معتدل متوسط يحافظون فيه على الحق ويرحمون فيه الخلق، معنى أنهم يحرصون فيه على هداية من ضل ومن أخطأ ولا يكون الهدف الأساسي هو إبعاد من أخطأ. هذه الآن عقبة من العقبات، صورة من صورها الاختلافات، صورة واحدة من صورها الاختلافات العقدية، صورة أخرى من الاختلافات اللي ذكرتها في البداية، اختلافات لا متعلقة بالأقطار والبلدان، أنت من بلد كذا وأنا من بلد كذا، وأحيانا تصير في مشكلات كبيرة بين شعوب مسلمة يعني، ويكون جزء أساسي منها هو أنه هذا أنه في أنت من بلد كذا وأنا من بلد كذا. أحياناً تسمى عنصرية، أحياناً تسمى كذا، بس هي في الأخير تفرق بين مسلمين يعني، تفرق بين مسلمين. وهذه مشكلة كبيرة جداً. هذه صورة أخرى من صور التفرق، صورة أخرى من صور التفرق في دائرة أخص أضيق، وهي التفرق بين العاملين للإسلام وبين المصلحين والمهتمين بشأن الدين. التفرق في المسالك الإصلاحية والمناهج الدعوية، الاختلاف في المناهج الدعوية، اختلاف في الوسائل الدعوية، شيء جيد أو عادي أو غير جيد، يعني أقصد اختلاف إنه يكون في عدة وسائل للإصلاح وللدعوة جيد مطلوب، ليس مطلوبا أن تشتغل إن يشتغل كل المصلحين في نفس المجال. عادي واحد شغال في التربية، واحد شغال في الإصلاح العقدي، واحد شغال إلى آخره، ممتاز رائع. لكن المشكلة ليست هنا، وإنما المشكلة أنه يوجد اختلافات في المناهج الإصلاحية تصل أحيانا إلى الاتهامات، وأحيانا إلى الصدامات، وأحيانا إلى القتال في بعض الساحات الإسلامية. وهذه مشكلة داخلية أيضا، مشكلة كبيرة. أحيانا يحصل التفرق والتنازع والتمزق لا بسبب اختلافات عقدية ولا بسبب مناهج إصلاحية واختلافات منهجية ولا بسبب اختلاف الأقطار والبلدان. أحيانا الناس نفس التوجه، نفس المنهج، نفس الأفكار، نفس العقيدة، ولكن بينهم كما يقال ما صنع الحداد. واللي يصنع الحداد شو هو؟ سيف. بينهم ما صنع الحداد. ليش يا حبايب؟ مو احنا حبايب والأمور تمام، يعني الأمور يعني متقاربين وكذا، مش الفكرة ليش؟ لك والله في شيء عجيب جدا داخل النفس البشرية اسمه الهوى. والهوى هذا قصته قصة. في هوى يقود إلى طمع، وهذا يؤدي إلى مشكلات كثيرة. وفي هوى يقود إلى كذا وإلى كذا، الأهواء، منافسة دنيوية. شوف أنتم ما شاء الله تبارك الله، يعني الحين مجموعة يعني حبايب وصغيرة وشباب وحريصين، بس لو يصير واحد منكم يعني إيش يعني إيش عريف الفصل يعني، تمام، يبدأ يصير إنه إن شاء الله إنهم بعيدين أنتوا عن هذا. بس أحيانا، مو أحيانا، كثيرا ما تحصل مشكلات حقيقية بين الناس الطيبين بسبب مطامع. تقول لي معقول حتى الناس الطيبين؟ يقول لك يا حليلك أبو الشباب تستنتمن أنت عايش في عالم وين؟ لا، موجود يا أبو الشباب، موجود، يوجد تفرق وتنازع وتمزق حتى بين الناس اللي يشتغلون في مجالات صالحة، علم شرعي، دعوة إلى آخره، بسبب أهواء. وهذا جزء من الوعي، أن تفهم أنه حتى هذا موجود حتى في هذه البيئات. جيد؟ لأنه في ناس مساكين لما يدخلوا في بيئات علمية أو شرعية أو دعوية، هم يحسبون أنهم دخلوا في عالم ملائكي، كل الناس يعني خلاص قلبها على الإسلام والمسلمين بنفس الدرجة، وما في مطامع ولا في أهواء ولا في فساد ولا في عالي. بعدين يبدأ كله كف، بعدين كفين، بعدين ثلاثة. إذا ما عنده وعي وإيمان كافي وثبات، ممكن يترك الدين أصلا، يترك الدين. لأنه يقول إذا كان في مشكلة من هذا الباب أو من هذا الباب موجودة حتى في الأوساط العلمية أو الشرعية أو الدعوية، فعلى الدين السلام. ممكن يصير. بينما إذا كان إنسان واعيا وفاهما ومدركا، يعرف أنه لا، ترى هذه الأوساط فيها مشكلات، خيرها أكثر من شرها، ونسبة الخير التي فيها أعلى من نسبة الخير اللي في الدوائر الأخرى، ولكن يوجد فيها شر. إحنا ما تكلمنا عن ضعف الآلة المنتجة قبل شوية؟ خلاص، ما يحتاج. ضعف الآلة المنتجة طبيعي جدا يكون فيه من المخرجات، بل حتى لو كانت الآلة المنتجة صحيحة، حتى لو الآلة المنتجة صحيحة، اللي راح يصير هو تقليل نسبة الفساد، بس لن يكون في يوم من الأيام في الأوساط الصالحة اللي عامة ظاهرها الصلاح، لن يكون نسبة الفساد فيها صفر، إلا ما تجد خطأ من هنا، تجاوزا من هناك عند البعض. جيد؟ وقد حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض من كانوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا النقص، ولكنه كان لا يذكر، لكنه حصل. فتجد أنه في أحد فر بعض المسلمين، ليس من المنافقين، وقال الله فيهم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وتجد إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم، همت لكن ما فشلت. وتجد وفيكم سماعون لهم إلى آخره. هذا في أعظم مرحلة وفي أعظم تاريخ، ولكن الأمر العظيم الذي حصل هو أنه تلك كانت حالات محدودة جدا، والحالة الظاهرة والمستمرة والقائمة والمهيمنة هي حالة الصلاح والاستقامة، وهي التي أقاموا بسببها الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ففتحوا الدنيا وأقاموا العدل وحكموا بالإسلام وإلى آخره مما تعلمون من الخير. فما بالكم ونحن في زمن مثل هذا الزمن، الآلة أصلا فيها مشكلة، ليست فقط آلة المخرجات منها ناقصة، وإنما فيها أذرع، فيها تشويه على أقل ما يقال. وبالتالي هذا طبعا فضلا عن التحديات الأخرى اللي تخرج لك نفسيات فيها ما فيها. احنا في زمن المشكلات النفسية فيه كبيرة جدا جدا جدا، النفسية أقصد النفسية الإيمانية الداخلية الأخلاقية اللي تتعلق بسوية الإنسان، شاكل. لذلك من الوعي لما أنت تدخل في برامج شرعية أو سياقات دعوية وإصلاحية، لا تدخل وتظن أنه كل يعني خلاص ما في هنا إلا الخير التام، لا في خير وفي شر، في صلاح وفي فساد، والناس متفاوتين وفي أهواء نفوس. لازم تفهم هذا، ما تسيء الظن بأحد، لكن تفهم أنه موجود، بحيث أنه مما يعينك على عدم اهتزاز النفس وقت الأزمات، إنك لما تحدث مشكلات من هذا أنت متوقع أصلاً، هذا الواقع، هذا واقعنا يعني، في كذا وفي كذا في مستويات. والأمر الآخر يزيدك هذا حرصاً على أن تكون مصلحاً، لأنه النسبة لما تكون كبيرة، لا معناها الخلل وين؟ على أنا ما أتكلم الآلة عن بس كتب ولا مناهج ولا برامج، لا أتكلم إيه الآلة، أقصد فيما يتعلق حتى بالإيمان الذي يعني تعرف كنا غلمانا حزاورة عند النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان، الناس كانت تتعلم الإيمان عند النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الإيمان يعني يدخل في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم يخرج موقن متوكل محب لله خائف منه يخشاه، هذا تعلمنا الإيمان. أما فكرة أني قرأت مجموعة كتب واختبرت فيها فمستقل ومستكثر، والله إيش قديش استفدت قديش تعلمت، هنا النسبة ذاتية عندك عالية، هذه كتب إيش هي؟ والله كتب فيها تزكية وفيها تذكير بالله وربط بالقرآن والسنة، الحمد لله هذا جزء من تعليم الإيمان. لكن إيش يعني مختلف، الآلات اللي جالسة تنتج آلات مختلفة. إيش الخلاصة طيب عشان نختم الدرس؟ يلا اي اي على كيفكم، يخص الموضوع هذا ولا يخص الدرس ولا ايش الخلاصه يعني؟ ها
استهدنا في حل المشكلات الداخليه،
ايوه
قالوا نبقى للمشكلات الخارجيه ان شاء الله. ايوه
انه جيد يعني، وبعكس ذلك اذا لم نحل المشكلات الداخليه فلا تحلم بحل المشكلات الخارجيه. لأنه يعني في ناس الآن أحيانا يقول لك والله بإذن الله يعني السنة هذه إن شاء الله يعني الأقصى ما أدري، ولا حبيبي هدى شوية، وضعك الداخلي في لخبطة ما الله به عليم. أنا ما أقول إنه مع هذه اللخبطة ما يمكن تتحقق ولا ثمرة ولا يمكن يصلح ولا خير ولا يمكن أن يدفع أي عدو، ولكن أقول لا يمكن أن تكمل الثمرات أو تتحقق الثمرات الأساسية أو الكبرى، وإنما يحصل شيء من الخير مع أشياء من الشر. شيء من الخير مع أشياء مش سائل. لماذا؟ لأن الواقع فيه خير، فيه الواقع ليس أسود تام السواد. أي الواقع حقيقة ليس أسود تام السواد، في الواقع من الخير الأمر الكثير والعظيم جدا، ولكنه خير اللي فيه يعني الواقع الجزء اللي فيه خير فيه خير مشوب، فيه دخن جيد، والصور والأجزاء التي فيها الشر الخالص كثيرة جدا، واللي فيها شر فيه شيء من الخير كثيرة، واللي فيها نصف شر ونصف خير كثيرة، واللي فيها أغلبه خير أيضا كثير، واللي فيها الخير الخالص قليلة جدا. فهو في خير منتشر ومتوزع الحمد لله، لكن يحتاج إلى تكميل، والشر يحتاج إلى تقليل، وهذه كلها أمور داخلية. إذا أصلحت فإن الأمة الإسلامية تكون أقدر على مواجهة المشكلات والتحديات الخارجية. ولذلك أنا في كتاب بوصلة المصلح بعد كلام طويل خلصت إلى نتيجة أن واجب الوقت هو صناعة المصلحين. لما تقول صناعة المصلحين معناه وشي لازم تضبط إيش؟ الآلة اللي تصنعهم مصلحين، كمان عشان هم إيش يسووا؟ حلوا المشكلات الداخلية، ويكون لهم دور في حل المشكلات الخارجية بإذن الله تعالى. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.